güzel, sonra güzel. Çalak kitap yazar. Bu şey. Ben bunlar tabii ki en güzel bir story var.
لازل أصلاً من ثريا. طيب بكمل معك هذا.
راح شركة.
أين الأسئلة؟ أنا بس لحظة سأ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على رسول الله مصطفى. أسلم أنا بالمجتمع الأمين مصطفى على صحابتي كرام أهل بيتي أعظم المستقبلين الشرف. وبعد أين الأسئلة؟ طيب هنا أبو الوليد يسأل يقول رجل لم يصم 10 سنين شهر رمضان هل يصوم بعض الناس 10 سنين؟ طيب هنا الكلام نعم هو من مات عليه صيام صام عنه وليه. المسألة محدودة بأنه كان قادرا ولم يصم، أما إن كان مريضا وليس عليه صوم كان مريضا ليس عليه صوم ثم بعد ذلك مات في مرضه هذا لا يصوم عنه. فإن كان مستطيعا ولم يصوم وقصر مات صام عنه وليه. طيب هو الآن تحسب المدة بالأشهر الهلالية بالشهر التام، نعم 10 سنوات كما قال، فيكون بالشهر التام كل شهر 30 يصوم 30 يوما. الأخت فاضلة تقول هل يمكن أن نجمع نية الحج بحيث النية الأولى لنفسي والثانية لميت له في نفس الحجة؟ لا يجمع بين النيتين. لحظة السلام عليكم. نعم لسه راح الدكتور أيمن منتظر أخلص بس الدروس. نعم لا أنا مش قادر أنا بزحل. لا والله لسه موجود ربنا سهل هتعمل دروس وانزل إن شاء الله. هنزل بعد الدروس إن شاء الله. طبعا لا يجوز ان يجمع لا يصح ان يجمع له بين نية الحج النفسي ونية عن حج عن الاخر. لم يكن حج عن نفسي فهذه لنفسه حتى لو حج لو نوى معها نية اخرى فهي لا تكون الا عن نفسه. معتمين تقول بعض الاشياء الفقهية تتعارض مع الحقائق الطبية. الحق أنك دقيقة جدا فيما سردت في هذا السؤال، فلو كان على لو صدق حدسي لدقتك وأرى من أسئلتك هكذا يبقى إذن الحقائق الطبية التي تقدم، لأن أيضا حتى مسألة الطب مسألة نظرية، مسألة الطب مسألة نظرية، هي نظريات تحتمل الصواب والخطأ. أما إذا قلت أنها حقائق طبية واختلفت مع الاجتهادات الفقهية الحقائق الطبية تقدم، الحقيقة الطبية تقدم في هذا. بوركت أبا حارث بوركت وزارك الله فضلا. نعم القياسات القياس في العبادات في كل شيء في الصلاة وفي الطهارة إذا تمكنت العلة. يقول أخونا أحمد بيقول من مات يقول شيخنا من مات وكان في استطاعته الحج هل يحج عنه؟ من مات وكان في استطاعته الحج يحج عنه على الراجح صحيح. وإن كان المسألة خلافية المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يحج عنه وجوبا، وأما المالكية والأحناف يقولون لابد أن يكون قد وصى بذلك. وإن كان الراجح صحيح أنه يحج عنه دين الله أحق بالقضاء. لا ليس عليه الإطعام وإن كان هذا قول لبعض الفقهاء. طيب نأخذ كتاب الأصول ممكن نقول صح فيه احنا ما زلنا في الكلام على كتاب منهاج البيضاوي. تكلمنا على الاجماع. نعم تكلمنا على مسألة الاجماع وشروط الاجماع. نعم وقد انتهينا
من شرائط الشرط الأول شرائط الإجماع، تكلمنا في المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول المصنف من شرائط الإجماع أيضا، ما زلنا في الكلام على شرائط الإجماع. قال الثانية لابد له من سند، يعني الإجماع هذا حتى يصح لابد له من سند. قال الثانية لابد له من سند لأن الفتوى بدونه خطأ، يعني الفتوى بدون سند. طبعا السند هو الكلام على مدارك الأحكام، مدارك الأحكام. لابد له من سند لأن الفتوى بدونه خطأ. قيل ولو قيل لو كان فهو الحجة، قلنا يكونان دليلين، يعني لو كان هناك المستند الذي تتكلمون عنه كانت الحجة في المستند. نعم. قال يكونان دليلين، قيل صححوا بيع المراضاة بلا دليل. المراضاة هو بيع المعاطاة، يعني اللي فيها الترضية، يشتري ويبيع بالرضا منه. يأتي للرجل يقول له، يعني يطرح خبزه بين الناس فيأخذون 5 أرغفة بعشر جنيهات، فيضعون 10 جنيهات ويأخذ 5 أرغفة. لا يقول له أشتري منك هذا بكم، يقول له بـ5، يقول قبلت. لا، يأخذ الطعام ويضع المال ويمشي. هذا سبحانه المرضى وبيع المعاطاة. نعم. قال الثانية لابد له من سند لأن الفتوى بدونه خطأ. قيل لو كان فهو الحجة، يعني هنا استشكال على من يقول بأن من شروط صحة الإجماع أن يكون له مستند، ومستنده هو الدليل. يعني قلنا كنان دليلين، قيل صححوا بيع المراضاة بلا دليل، قلنا لا، بل ترك اكتفاء بالإجماع، يعني الدليل موجود ولكن ترك اكتفاء بالإجماع. طب قال بعض العلماء بأن المسألة إذا طرح فيها الإجماع أو نقل فيها الإجماع، فالإجماع هنا لابد له من توقيف، فالإجماع لابد له من توقيف، يعني لابد له من دليل من كتاب أو من سنة. وهذا قاله ابن تيمية ترجيحا لقول جماهير الأصوليين بأنه يحتاج إلى صاحب الإجماع، لابد أن يعلم بأن الإجماع له مستند من الشرع، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. يعني لابد له من توقيف، لابد له من دليل وأثر. قال بعض المعتزلة قد يقع عن توفيق، بعض المعتزلة قال،
أنا شايفك منتبه جدا معايا،
بحب أسمع كلامك.
ربنا يهدينا ويهديك يا رب، الله يفتح عليك ويسر لك يا رب، الله يرضيك يا رب.
فهنا المعتزلة قالوا بأنه قد يكون عن توفيق، بمعنى أنه يوفق العالم الفلاني للقول، ويوفق العالم الثاني للقول، ويوفق العالم الثالث للقول. علماء الأمة المجتهدون يوفقون القول فيتفقون على هذا القول، يتفقون على هذا القول. وهذه المسألة فيها نظر حقا، أن باب أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. الأمة لو اجتمعت على حق، والحق في الكتاب والسنة، والحق في الكتاب والسنة، والحق بأن اشتراط السند لصحة الإجماع هذا ما قاله جمهور أئمة الأصول من الأئمة الأربعة وغيرهم، من الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد نقل عن بعض المتكلمين من المعتزلة عدم اشتراط السند، قالوا يجوز أن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير توقيف، على مستند يستندون عليه يعني، لكن سلموا أن ذلك غير واقع، يعني هم يقولون قولا في الذهن لا في الواقع. المعتزلة شوف يقولون قولا في الذهن لا في الواقع، يقولون قد يوفق الجميع من العلماء إلى قول في مسألة فيتفقون عليها فيكونوا إجماعا. طب وقع ذلك؟ يقولون لا لم يقع. إذا سألناهم وقع ذلك يقولون لا لم يقع، فهو افتراض في الذهن فقط، هو افتراض في الذهن فقط. نعم، وإن كنا نخطئ هذا، أنا ندين الله بأن الإجماع لا يكون إجماعا إلا بمستند، ومستند لمدارك الأحكام من الكتاب أو من الكتاب أو السنة. وقد يحتج عليهم بأن الفتوى في الدين بغير الدلالة أو أمارة خطأ، يعني لابد من دليل، سواء كان الدليل أثري أو دليل نظري، ولأن الدليل النظري هو محاكاة للدليل الأثري. الدليل النظري محاكاة للدليل، الدليل النظري محاكاة للدليل الأثري. فلابد من دلالة أو أمارة حتى يصح أو تصح الفتوى. إذن الفتوى في الدين بغير دلالة أو أمارة خطأ، فلو اتفقوا عليه كانوا مجمعين على الخطأ، وهذا يقضح في الإجماع، لأنهم لا يجتمعون إلا على حق كما ورد في الحديث، وأن كان الحديث ضعيف كما قلنا، لكننا نقول به قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد اعترض الإمام الآمدي صاحب الأحكام على دليل بأنه إنما يكون خطأ إذا لم تتفق الأمة عليه، فإذا اتفقت الأمة عليه لن نسلم أنه خطأ، وذلك لأن من يجوز ذلك مع القول بعصمة الأمة عن الخطأ يمنع أن يكون ذلك خطأ عند الاتفاق. هذا كلام جيد، يعني هو الآن الإشكال بين في المجادلة والمناظرة هو بأننا نقول أن الفتوى إذا اتفقوا عليها بغير مستند بغير دليل هذا خطأ، والأمة لا تجتمع على الخطأ. فالآمدي يرد هذه المقدمة، يقول لا نسلم لأن اجتماعهم رد الخطأ، اجتماعهم رد الخطأ. لما؟ لأن النبي قال لا تجتمع أمتي إلا لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن قلنا اجتمعت يبقى ما اجتمعت إلا على الحق وليس على هو. بالنسبة للنظر والطريق الجدلي كلام قوي، لكن بالنسبة لو وقفنا وقفة صحيحة مع مدارك الأحكام في الأثار لابد أن نقول بأن الحق في الكتاب والسنة. إذن في قول النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذا لا تجتمع إلا على الحق، يكون هذا مفاده أنها ستجتمع على كتاب أو سنة، يعني لابد من هذا المستند. نعم، والشيخ صفي الدين الهندي حاول رد اعتراض الإمام الآمدي، قال القول في الدين بغير دليل وأمارة باطل في الأصل، ولذلك لو لم يحصل الإجماع عليه كان ذلك باطلا وفاقا، والإجماع لا يصير الباطل حقا، بل غاية التأثير أن يصير المذنون حقا. وهذا صحيح، هذا صحيح، وإن كان الكلام فيه أيضا معاودة، قد يقال يتبين بحصول الإجماع بعد ذلك أن القول في الأصل كان حقا، هذا إذا وقع قولهم مترتبا، وإن وقع دفع واحدة فلم يقع إلا حقا. ثم إن القائل بغير اجتهاد قبل حصول الإجماع على قوله لا نقول إنه مخطئ فيما قاله ولا مصيب، فالمخطئ في كونه قال بدون اجتهاد، وهذا الخطأ لا يزول بإجماعين بعد ذلك على قوله. وأما المقول فيحتمل أنه خطأ أخطأ فيه ويحتمل أنه أصاب، وهذا التردد يزول بالإجماع بعد ذلك على قوله ويعلم أنه كان مصيبا. طبعا كل ذلك افتراضية على أننا قلنا بأن قول النبي هو الفاصل بهذا الباب، لأن النبي ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذن إن اجتمعت لا تجتمع إلا على الحق، والحق في الكتاب والسنة كما بينا. وقد دلل على من قال بأن المسألة قد تكون من باب التوفيق، يوفقون إلى الاجتماع على 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 حق، يعني قد دللوا على ذلك بدليلين. الأول أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند لكان ذلك المستند هو الحجة، وحينئذ ما فائدة الإجماع؟ هذا طرح شبهة فقط، يعني أنتم تقولون بأن الإجماع لابد له مستند، ما المستند؟ قالوا كتاب أو سنة، قالوا إذن الحجة في الكتاب والسنة ليس في الإجماع، فما الفائدة في الإجماع؟ فالرد على ذلك هين ويسير، الفائدة في الإجماع، الفائدة من الإجماع في ذلك أننا إذا استدلنا على المسألة بدليل صار الاستدلال عليها بدليلين، وكلما كثرت الأدلة وتعاضدت كلما قويت الحجة وظهر أن هذا هو الحق، فيكون هنا عندنا دليل نصي وإجماع، فيكون هنا هذه الفائدة من الإجماع دليل نصي وإجماع مما يقوي الحجة على صحة هذا القول. الدليل الثاني الذي هو فيه روح حقا معهم هو الكلام على أنه قد وقع، ويقصدون بذلك بيع المعطى، بيع المرادى، بأنه وقع بيع المعطى وقع، فإن كان وقع بيع المعطى قالوا لا دليل عليه، والحق أننا نقول هنا يعني المسألة الرد عليه فيها من وجهين. إذا قال بيع المرادة، إذا قال بيع المرادة وقصد ببيع المرادة بيع المعطاء، فرد عليه من وجهين. هو بيقول بأنه قد وقع، يعني وقع إجماعا، فيقال له بأن الحق أنه ليس بإجماع، الإجماع له دليل، لا يقال أنه ليس له دليل، بل له دليل، بل له دليل. بل له دليل، واكتفوا بالإجماع ولم يدللوا عليه، لم يأتوا بهذا بالدليل عليه. نعم. ولكن حقا أنه قد يكون إجماعا مستنبطا، دليلا مستنبطا. نعم. والثاني نقول له المقدمة مردودة، مقدمتك مردودة، فسأل كيف تكون المقدمة مردودة؟ قلنا له بأن بيع المعطاء الخلاف فيه ظاهر، فأين الإجماع الذي زعمته؟ بيع المعطاء الخلاف فيه ظاهر، فأين الإجماع الذي زعمته؟ وأنت تعلم بأن الشفعية يقولون بأن بيع المعطاء باطل، إذا هم يقولون بأن بيع المعطاء باطل وهم يقولون الإجماع، فقلنا إذن الإجماع هنا إجماع منخرم ليس بصحيح، ليس سمة إجماع، لأن الشفعية قالوا بأن بيع المعطاء باطل. نعم. فصح ذلك، صح قولنا بأنه لا إجماع، ورد عليه ما استدل به. نعم. إذا تحقق التراضي من الجانبين في الإجماع منعقد على صحة هذا الرأي لكن اختلف في الدليل عن التراضي، وقال الشافعي ومن وافقه لا بد من صيغة، يعني لا بد يقول بعتك والثاني يقول اشتريت، يقول الإجابة القبول يعني. لذلك إنما الشافعي يقول لو بيع المعطاء على ما تقولون بالتراضي، ولقول النبي إنما البيع عن تراض، هذا عمل قلبي، والعمل القلبي يحتاج إلى دليل في الظاهر، هذا عمل باطن، القلب ليس لنا دليل في ذلك، على الظاهر نأخذ به. هذا وبالله التوفيق في هذه المسألة، فيرجع لنا القول ويسلم بأن الإجماع لابد له من مستند، الإجماع من شرائطه حتى يكون الإجماع إجماعا صحيحا لابد من مستند، طبعا مستند توقيفي، والمعنى مستند توقيفي أي كتاب وسنة، وهذا الشرط الثاني من شروط الإجماع. وقلت الفائدة العظيمة في مسألة النظر في شروط الإجماع هو أنها إذا توفرت الشروط قلنا صح الإجماع، وإذا اختل شرط من الشروط قلنا لم يصح الإجماع، وهذه مسألة عزيزة كما قلت تطبق جدا في مسألة طهارة الدم. نعم، أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبر. هذه المسألة مسألة الأصول في الشرط الثاني من شروط الإجماع، ولله الحمد والمنة. فرع على هذا التأصيل فرعان كبيران، إن شاء الله يكون فيه التفصيل في الدرس القادم. لو في أسئلة اتفضلوا.